بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الثامن من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس. تتمة باب من أجوبة الحمقى. معاوية بن مروان بن الحكم حمار طاحونة في عنقه جلجل في حانوت طحان، فقال له: ما بال هذا الحمار في عنقه جلجل؟ فقال: أنا مشتغل في علاجي وطلب معيشتي خارج الحانوت، وبحركة الجلجل أعرف وقوف الحمار فأحركه للمشي. فقال له معاوية: أرأيت إن وقف الحمار وحرك رأسه فتحرك الجلجل؟ قال الطحان: ومن لحمار بمثل عقل الأمير. ومعاوية هذا هو الذي أمر بغلق باب المدينة إذا انفلت له البازي. قال طحطاح لابنه يوما: ما الذي تشتهي؟ قال: رأسي كبش. فقال له أبوه: لا يكون للكبش رأسان. قال: فرأس كبشين. فضحك منه. قيل لمخنث: ما لكم تحلقون لحاكم؟ فقال: إن البرد لا تعرف إلا بحذف أذنابها. البرد خيل البريد، وكانت تقص أذنابها لتعرف فتسهل مهمتها. دخل راكب البريد يوما على المأمون فقال له: متى خرجت أو متى قدمت؟ فقال له: بعد غد يا أمير المؤمنين. فقال له المأمون: فإذا أتيتنا وبيننا وبينك مرحلتان. مرض رجل من الأعراب فعاده جاره وقال له: ما تجد؟ قال: أشكو دملا أهلكني وزكاما أضرني. قال له: قد بلغنا أن إبليس لا يحسد على شيء من الأمراض إلا على هاتين العلتين لما فيهما من الأجر والمنفعة. فأنشأ الأعرابي يقول: أيحسدني إبليس دائين أصبحا برأسي وإستي دملا وزكاما، فليتهما كانا به وأزيده رخاوة زب لا يطيق قياما. وقال أبو نواس: قد أضرت بي دماميل على الظهر ملحة، ليتها في عين من يحسبها مالا وصحة. سلم فزارة صاحب المظالم بالبصرة على يساره في الصلاة فقيل له في ذلك، فقال: كان على يميني إنسان لا أكلمه. وقال فزارة يوما في مجلسه: لو غسلت يدي 100 مرة ما تنظفت أو أغسلها مرتين. وفيه يقول ابن المعذل: ومن المظالم أن تكون على المظالم يا فزارة. تقدم رجل مع خصمه إلى قاض فقال: أصلح الله القاضي، لي عند هذا الزاني ابن الزانية كذا وكذا. فقال القاضي لخصمه: ما تقول فيما سمعت من دعوى خصمك؟ فقال: لا أعرف شيئا فيما يقول، وأنا منكر لما يدعي. فقال للمدعي: هات بينة إن كان لك. فأتاه برجلين فجلسا بين يديه فقال لهما: بما تشهدان؟ قالا: نشهد أن لهذا الرجل على هذا الزاني ابن الزانية كذا وكذا لدعوى خصمه. فقال لهما: قد قبلتكما، قم يا زاني ابن الزانية فأدي ما شهد به. فقال المشهود عليه: أيها القاضي، إن كان هؤلاء استحلوا قذفي وقذف أمي بجهلهم، فما الذي استحللت به أنت ذلك مني؟ فقال: والله يا ابن أخي، ما حسبت إلا أنه اسمك واسم أمك، لأنك لم تنكر ذلك على خصمك ولا على شاهديه. مر قاض بواسط أو بحمص على السوق في يوم رمضان فرأى رجلا قد صنع معزفا فوقف عليه وقال: أيها الفاسق، في هذا الشهر المبارك تعمل آلات اللهو وظروف الشر؟ فقال: أصلح الله القاضي، إنما هي مقلاة. قال: لعن الله الشيطان، ما حسبتها إلا معزفا. فنهض شيئا ثم عاد إليه فقال له: يا فاسق، وكيف تكون مقلاة من خشب؟ هذا محال. فقال له: يا قاضي، إني أطليها بالقار فلا تؤثر فيها النار. قال: صدقت. ثم انصرف عنه. ولي رجل مقل قضاء الأهواز فأبطأ عليه رزقه، وحضر عيد الأضحى وليس عنده ما يضحي به ولا ما ينفق، فشكى ذلك إلى زوجته، فقالت له: لا تغتم، فإن عندي ديكا جليلا قد سمنته، فإن كان عيد الأضحى ذبحناه. فلما كان يوم الأضحى وأرادوا الديك للذبح، طار على سقوف الجيران فطلبوه، وفشى الخبر في الجيران وكانوا مياسير، فرقوا للقاضي ورثوا لقلة ذات يده، فأهدى إليه كل واحد منهم كرشا، فاجتمعت في داره أكبش كثيرة وهو في المصلى لا يعلم. فلما صار إلى منزله ورأى ما فيه من الأضاحي قال لامرأته: من أين هذا؟ قالت: أهدى إلينا فلان وفلان حتى سمت جماعتهم ما ترى. قال: ويحك، احتفظي بديكنا هذا، فما فدي إسحاق بن إبراهيم إلا بكبش واحد، وقد فدي ديكنا بهذا العدد. باب الملح وما به النفس ترتاح من مباح المزاح. قال الأصمعي: وصلت بالعلم وكسبت بالملح. وقال عبد الرحمن ابن أبي الزناد: قلت لأشعب: أنت شيخ كبير، فهل رويت شيئا من الحديث؟ قال: بلى، حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان من حافظ عليهما دخل الجنة. قلت: وما هما؟ قال: نسيت أنا واحدة ونسي عكرمة الأخرى. كان أشعب الطمع كثير الإلمام لسالم بن عبد الله بن عمر، فأتاه يوما وهو في حائط مع أهله، فمنعه البواب من الدخول عليه من أجل عياله، وقال: إنهم يأكلون، فمال عن الباب وتسور عليهم الحائط. فلما رآه سالم قال: سبحان الله يا أشعب، على عيالي وبناتي تتسور؟ فقال له: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فقال له: انزل يأتك من الطعام ما تريد. أخذ قوم في قطع فقدموا لضرب أعناقهم، فقام منهم واحد وقال: الله الله فيا، فوالله ما كنت في شيء مما كانوا فيه، وإنما كنت أشرب معهم وأغني لهم. فقالوا: هات فغني لنا. فأرتجت علي الأشعار إلا قول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. فقالوا: صدق، اضربوا عنقه. كان بعض أمراء خراسان يتشاءم بالحول، فمتى رأى أحول ضربه بالسياط، وربما ضرب بعضهم 500 صوت. وحدث أنه ركب في بعض الأيام فرأى أحول فأمر بضربه، وكان الأحول جلدا، فلما فرغ من ضربه قال له: أيها الأمير، أصلحك الله، لما ضربتني؟ قال: لأني أتشاءم بالحول. قال: فأينا أشد شؤما على صاحبه؟ أنت رأيتني ولم يصبك إلا خير، وأنا رأيتك فضربتني 500 صوت، فأنت إذن أشد شؤما. فاستحيا منه ولم يضرب بعده أحدا. كانت في سعيد بن فروخ بن القطان والد يحيى بن سعيد الفقيه غفلة شديدة مشهورة، فخرج يوم الجمعة وقد تهيأ للصلاة، فلقي رجلا من أهل البصرة كثير المزاح، فقال له: قد أخروا الجمعة إلى غد. فقال: حسن، ورجع إلى منزله. كان إسماعيل بن يسار الشاعر قد خف على عروة بن الزبير حتى زامله مرة في بعض أسفاره، فقال ليلة في سفره ذلك لغلامه: انظر هل اعتدل المحمل؟ فقال له الغلام: ما هو إلا معتدل. فقال إسماعيل: والله ما اعتدل الحق والباطل قبل هذه الليلة. فضحك عروة. قال الأصمعي: قدم تاجر من أهل الكوفة المدينة بأخمرة، فباعها كلها إلا السود منها فلم تنفق، وكان صديقا للدارمي الشاعر، فشكى ذلك إليه، وقد كان الدارمي تنسك وترك الشعر والغناء، فقال له لا تهتم بذلك فإني سأنفقها لك حتى تبيع جميعها إن شاء الله تعالى. ثم قال قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا صنعت بزاهد متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد ردي عليه صيامه وصلاته لا تقتليه بحق دين محمد. فشاع قول الدارمي هذا في الناس وقالوا رجع الدارمي عن نسكه وعاد إلى فتكه. فلم يبق في المدينة امرأة ظريفة إلا ابتاعت خمارا أسود حتى نفد ما كان منها مع العراقي. فلما علم الدارمي ذلك رجع إلى نسكه ولزم المسجد. والدارمي هذا أصله مكي ثم انتقل إلى المدينة زمن عمر بن عبد العزيز وعاش إلى خلافة بني العباس وانقطع إلى عبد الصمد بن علي وكان شاعرا مطبوعا ترك ذلك وتنسك، وهو القائل ولما رأيتك أوليتني القبيحة وباعدت عني الجميلة تركت وصالك في جانب وصادفت في الناس خلا بديلا. طويس الذي تضرب به العرب المثل في الشؤم هو رجل من أهل المدينة مولى لبني مخزوم واسمه عيسى بن عبد الله، وهو أول من أظهر الخنا والمجون بالمدينة وكان مغنيا يضرب الدف. وسئل عن مولده فقال ولدت يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وفطنت يوم مات أبو بكر، وختمت يوم قتل عمر، وتزوجت يوم قتل عثمان، وولد لي يوم قتل علي بن أبي طالب. فيقولون في أمثالهم السائرة أشأم من طويس. كان الشعبي يوما جالسا في مجلسه والناس يتناظرون في الفقه عنده ومعه شيخ يطيل السكوت، فقيل له يوما لو سألت عن مسألة تنتفع بها، فقال إني لأجد في قفايا حكة، أفترى لي أن أحتجم؟ فقال الشعبي الحمد لله الذي صرنا من الفقه إلى الحجامة. مر بالشعبي يوما رجل يقود حمارا فقال له ما اسمك؟ قال وردان. قال وما اسم حمارك؟ قال عمران. قال الشعبي وخلافاه. مر رجل معه كلب بابن أبي عتيق فقال له ما اسمك؟ قال وثاب. قال وما اسم كلبك؟ قال عمرو. فقال ابن أبي عتيق وخلافاه وأنشد ولو هيا له الله من التوفيق أسبابا لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب والثابا. أنشد رجل زبان السواق قول إسماعيل بن يسار ما ضر أهلك لو تطوف عاشق بفناء بيتك أو ألم فسلم. فبكى زبان وقال لا شيء والله إلا الضجر وسوء الخلق وضيق الصدر، وجعل يبكي ويمسح عينيه. قيل لمدني أما تتقي الله تؤذي جيرانك؟ قال فمن أوذي إذن؟ أوذي من لا أعرفه. كان الفرزدق جالسا في حلقة الحسن رحمه الله فقال رجل يا أبا سعيد ما تقول في الرجل يحكي عن غيره؟ يقول قال فلان طلقت امرأتي وأعتقت عبدي وفعلت وفعلت ولا نية له في ذلك. فقال الفرزدق يا أبا سعيد قد قلت أنا في ذلك. فقال وما قلت يا أبا فراس؟ فليس كل قول يؤخذ به. قال قلت ولست بمأخوذ بشيء تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم. قال الحسن صدق أبو فراس القول ما قال. اعترض الإسكندر جيشه يوما فرأى فيهم رجلا أعرج فأمر بإسقاطه، فضحك الأعرج فقال له الإسكندر مما ضحكك وقد أسقطتك؟ فقال تعجبا منك لحبك آلة الهروب وكراهتك آلة الوقوف، لأن معي آلة الوقوف في الحرب وتسقطني. فأمر بإثباته في خاصته وأسنى رزقه. سمع ابن أبي عتيق يوما نصيبا الشاعر وكان أسود ينشد لنفسه: وددت ولم أخلق من الطير أنني أعار جناحي طائر فأطير. فقال له ابن أبي عتيق: يا ابن أخي قل غاق تطر، شبهه بالغراب لشدة سواده. هاج بأبي علقمة الأعرابي الدم فأتوه بحجام، فقال له: يا حجام أشدد قصبة الملزم، وأرهف ضبة المشرط، وأسرع الوضع، وعجل النزع، وليكن شرطك وخزة ومصك نهزة. فقام الحجام ناهضا وقال: انتظر حتى يأتيك ابن القرية فيحجمك. قال الهيثم بن عدي: كنت يوما بكناسة الكوفة، إذ أنا برجل وقد وقف على نخاس الدواب، فقال له: اطلب لي حمارا ليس بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن خل الطريق تدفق، وإن كثر الزحام ترفق، لا يصادم في السواري ولا يدخل تحت البواري، إن أقللت علفه صبر، وإن أكثرت له شكر، وإن ركبته هام، وإن ركبه غيري نام. فقال له النخاس: اصبر يا عبد الله، فإذا مسخ القاضي حمارا أصبت حاجتك إن شاء الله تعالى. خطب أبو القطوف إلى قوم ولية لهم فأجابوا وقالوا: لها من الضياع والمال كذا وكذا، فما مالك أنت؟ قال: إن كنتم صادقين فإن مالها يكفيني وإياها ما عشنا، فما سؤالكم عن مالي؟ وقال عبد الملك ابن عبد الحميد الحارثي: يا أخت كندة عافي شرب عثماني، وأزمعي لبني عوف بهجراني، يا أخت كندة سيري سير ساخطة كي تنتوي منتوى غضبا وغضباني، يا أخت كندة ليس الرزق في يده، والرزق في يد من لو شاء أغناني، الماء في دار عثمان له ثمن، والخبز فيها له شان من الشان، عثمان يعلم أن الحمد ذو ثمن لكنه يشتهي حمدا بمجان، والناس أكيس من أن يمدحوا أحدا حتى يروا عنده آثار إحساني، اغسل يديك بأشنان وأنقهما غسل الجنابة من معروف عثمان، واسلح على كل عثمان مررت به إلا الخليفة عثمان بن عفان. وقال الليث الحجام: حلقت بموسى الهجر ناصية الصد، وأجريت مشط الصد في طرة الود، قصصت بمقراض القلى حجة الوفا، فجبهة رأس الود مكشوفة الجلد، وشعر سبال الوصل صرت منتفا ظلوما بمنقاش القطيعة والصد، وما زلت مصاصا بغير إساءة بمحجمة الخلف القبيح دم الوعد. وذكروا أن إبليس قال: ماذا ألقى من أصحاب البلغم ينسون ويلعنونني؟ قال حسين المعروف بالجمل الشاعر: كان أحمد بن المدبر بدمشق يقصده الشعراء، فمن مدحه بشعر جيد أثابه، ومن مدحه بشعر رديء وكل به من يحمله إلى الجامع فلا يفارقه حتى يصلي 100 ركعة. قال: فدخلت عليه فقلت: أردنا في أبي حسن مديحة، كما بالمدح تنتجع الولاة. فقالوا: يقبل المدحات لكن جوائزه عليهن الصلاة. فقلت لهم: وما يغني عيالي صلاتي، إنما الشأن الزكاة، ليأمر لي بكسر الصاد منها فتضحي للصلاة هي الصلاة. قال: فقال لي: أخذت هذا من قول أبي تمام: هن الحمام، فإن كثرت عيافة من حائهن فإنهن حمام. قال الرياشي: خرج الناس بالبصرة ينظرون هلال رمضان، فرآه رجل منهم ولم يزل يومئ إليه حتى رآه غيره وعاينه. فلما كان هلال الفطر جاء الجار إلى ذلك الرجل فدق عليه الباب وقال له تعال أخرجنا مما أدخلتنا فيه. باب المزاح إباحة وكراهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. قال ابن عباس المزاح بما يحسن مباح، وقد مزح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل إلا حقا. قال غالب القطان أتيت محمد بن سيرين وكان مزاحا فسألته عن هشام بن حسان فقال لي توفي البارحة أما شعرت؟ فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، فضحك وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. جاءت امرأة إلى الحسن فقالت إني نذرت أن أهدي البصرة إلى مكة، فقال ويحك إن أهل البصرة لا يدعونك تهدي بصرتهم، ولو تركوك ما قدرت، كفري عن يمينك. وفي الحديث المأثور أن عيسى عليه السلام كان يبكي ويضحك، وكان يحيى عليه السلام يبكي ولا يضحك، فكان خيرهما المسيح عليه السلام. قال خليفة بن زيد كان خليفة الأقطع مزاحا، وكان يقف على أيوب السختياني فيمازحه. قال حماد وجاء خليفة الأقطع يوما إلى أيوب وأنا غلام بين يديه، فقال له يا أبا بكر متى استحدث هذا، يعني متى طلب هذا الحديث. وروى هارون بن موسى الأعور عن سالم العلوي قال قال للحسن خلي بين الناس وبين هلالهم حتى يراه معك غيرك. وكان شعبة يقول سالم العلوي يرى الهلال قبل الناس بليلتين. قال الخليل بن أحمد الناس في سجن ما لم يمازحوا. مزح الشعبي يوما فقيل له يا أبا عمرو أفتمزح؟ قال إن لم يكن هذا متنا من الغم، فداء داخل وهواء خارج. كان محمد بن سيرين يداعب ويضحك حتى يسيل لعابه، فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك. أتت ابن سيرين امرأة الفرزدق شاكية فلما خرجت تمثل لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا ولو رضيت زبسته لاستقرت. قيل لابن سيرين إن قوما يقولون من الشعر ما يوجب الوضوء، فعجب من جهلهم وكان في المسجد فتمثل نبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول، ثم قام فاستقبل القبلة وكبر مفتتحا لصلاته. وقال شعبة أقيمت الصلاة فأنشدنا عمرو بن مرة بيت شعر غزل ثم افتتح الصلاة وكان إمامهم. وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. كان يقال لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح. كان يقال لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا الشر. قال سعيد بن العاص لا تمازح الشريف فيحقد ولا الدنيء فيجترئ عليك. قال ميمون بن مهران إن كان المزاح أمام الكلام فآخره الشتم واللطام. قال جعفر بن محمد إياكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه. كان خالد بن صفوان يكره المزاح ويقول يصعط أحدكم أخاه بأحر من الخردل ويضحكه بأصلب من الجندل ويفرغ عليه أشد من غلي المرجل ويقول ما زحته. قال إبراهيم النخعي لا يكون المزاح إلا في سخف أو بطر. قال أبو هفان: مازح صديقك ما أحب مزاحا، وتوق منه في المزاح جماحا، فلربما مزح الصديق بمزحة كانت لباب عداوة مفتاحا. وقال ابن وكيع: لا تمزحن، فإن مزحت فلا يكن مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. ولأبي جعفر محمد بن جرير الطبري: لي صاحب ليس يخلو، لسانه عن جراحي، يجيد تمزيق عرضي على سبيل المزاح. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه استخف به وذهب بهاؤه. وقال غيره من الحكماء: إياك والمشي في غير أرب، والضحك من غير سبب. قال قتيبة بن مسلم لبنيه: لا تمازحوا فيستخف بكم، ولا تدخلوا الأسواق فترق أخلاقكم، ولا تبخلوا فيزدريكم أكفاؤكم. قال أبو موسى بن الحسن بن عبد الصمد بن علي بن المعتصم: الكبر ذل، والتواضع رفعة، والمزح والضحك الكثير سقوط، والحرص ذل، والقناعة عزة، واليأس من صنع الإله قنوط. وقال آخر: فإياك إياك المزاح، فإنه يجري عليك الطفل والدنس النزلة، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويورثه من بعد عزته ذلا. وقال آخر: ما أقبح الكذب المذموم صاحبه، وأحسن الصدق عند الله والناس. وقال آخر: للجد ما خلق الإنسان فالتمسا، بالجد حظك لا بالهزل واللعب، لا يلبث الهزل أن يجني لصاحبه ذما ويذهب عنه بهجة الأدب، لا خير في الهزل فاتركه لقائله، واهرب بعرضك منهم أوشك الهرب. وقال محمود الوراق: تلقى الفتى يلقى أخاه وخدنه في لحن منطقه بما لا يغفر، ويقول كنت ممازحا وملاعبا، هيهات نارك في الحشا تتسعر، ألهيتنا وصفقت تضحك لاهيا عما به وفؤاده يتفطر، أو ما علمت ومثل جهلك غالب أن المزاح هو السباب الأكبر. فهؤلاء كرهوا المزاح وذموه، ولم يستثنوا منه قليلا من كثير. وأما منصور الفقيه فنهى عن الإكثار منه، فقال: لا تكثرن من الفكاهة في حديثك والدعابة، ودع الغريب من الكلام لأهله عند الخطابة، وإذا أصبت فكل ما أغفلته دون الإصابة. وقد أكثر أهل الأدب في المزاح من النظم، واختلق ابن وكيع أكثر ذلك، ورأيت الاقتصار فيه على الاختصار أولى من الإكثار. كان المأمون يعجبه قول القائل: أخو الجد إن لاقاك أرضاك جده، وذو باطل إن شئت ألهاك باطله. باب مدح الصدق والأمانة وذم الكذب والخيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا ائتمن وفى، والمنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما اتخذوا الأمانة مغنما والصدق مغرما. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، بما يعرف المؤمن؟ قال: بوقائه ولين كلامه وصدق حديثه. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقال سعد: كل الخصال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث، من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم، وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم، وتظهر له معونتهم. قيل للقمان الحكيم: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قيل: فما بلغ بك ما ترى؟ قال: تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. قال نافع: طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن وخرجت؟ فقال ابن عمر: أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم، نحن نلتزم صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. قال محمود الوراق: أصدق حديثك، إن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع الكذوب لشأنه خير من الكذب الخرس. وقال منصور الفقيه: الصدق أولى ما به دان امرؤ فاجعله دينا، ودع النفاق فما رأيت منافقا إلا أهينا. وله أيضا: الحمد لله شكرا، فالشكر أيسر حقه، أمسى الصدوق كثير العدو من أجل صدقه. وقال أبو العتاهية: الحمد لله كل ذو مكاذبة، أمسى التصادق لا يسقى به الماء. قال الحسن البصري: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. كان يقال: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. قال الشاعر: إن الأمير إذا استعان بخائن كان الأمير شريكه في المأثم. قال الفريابي: كنت عند الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عمرو، هذا كتاب صديقك فلان من بلد كذا، وهو يقرأ عليك السلام. فقال له: متى قدمت؟ قال: أمسي. قال: ضيعت أمانتك، لا كثر الله في المسلمين أمثالك. قال الشاعر: إذا أنت حملت الخؤون أمانة فإنك قد أسندتها شر مسندي. وقال محمود الوراق: تصنع كي يقال له أمين، وما معنى التصنع للأمانة؟ ولم يرد الإله به، ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة. وقال آخر: هو الذئب أولى الذئب أوفى أمانة، وما منهما إلا أذل خؤون. استراح رجل إلى جليس له في السلطان، فرفع ذلك عليه، فلما أوقف السلطان ذلك القائل على قوله أنكر أن يكون أحد سمع ذلك منه، فقال: بل فلان سمع ذلك منك، فهل ترضى به؟ قال: نعم. فكشف الستر عن الرجل، فقال: بلى، أنت قلت ذلك لي. فسكت المرفوع عليه ساعة، ثم أنشأ يقول: أنت امرؤ، إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم، فأنت من الأمر الذي قلت بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. أنشدني علي بن إسماعيل لنفسه: لا يرى إلا لدنيا طالبا فيها ديانة، وإذا قيل أمين قد تحلى بالأمانة، وقع التحصيل منه بين غدر وخيانة. وقال آخر: لا يخون الأمين شيئا، ولكن ربما تحسب الخؤون أمينا. وقال آخر: ألا رب من تعتده لك ناصحا ومؤتمنا بالغيب غير أمين. وقال أبو يعقوب الخريمي: يا للرجال لقوم قد بلوتوهم، أرى جوارهم إحدى البليات، ماذا تظن بقوم خير كسبهم، مصرح السحت سموه الأمانات. وفي الحديث المرفوع: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. يقال: صدق وبر وكذب وفجر. قال بعض الحكماء: من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. وقال محمود الوراق: إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكن لدى الناس ذا صدق وإن كان صادقا، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقا. وقال آخر: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. قال بعضهم: ما أراني أوجر في ترك الكذب. قيل له: ولم؟ قال: لأني أدعه اتقاء. قالوا: الصدق عز والكذب خضوع. قال الحسن: خرج عندنا رجل بالبصرة فقال: لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد. قال الرجل: فما رجعت إلى منزلي حتى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها. وقال كعب بن زهير: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. قال لقمان لابنه: يا بني احذر الكذب، فإنه شهي كلحم العصفور، من أكل شيئا منه لم يصبر عنه. عوتب بعض الأعراب على الكذب، فقال للذي عاتبه: والله لو غررت به لهاتك ما صبرت عنه. وقال الأصمعي: قيل لكذاب: ما يحملك على الكذب؟ فقال: أما إنك لو تغرغرت به مرة ما نسيت حلاوته. قيل لكذاب: هل صدقت قط؟ قال: أكره أن أقول لا فأصدق. قال جميل العذري: لحى الله من لا ينفع الود عنده، ومن حبله إن مد غير متين، ومن هو ذو لونين ليس بدائن، على خلق خوان كل أنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك. باب الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق ثقيل، فمن قصر عنه عجز، ومن جاوزه ظلم، ومن انتهى إليه فقد اكتفى. ويروى هذا لمجاشع بن نهشل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبطل حق امرئ وإن قدم. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عمر بن الخطاب، تركه الحق ليس له صديق. لما استخلف أبو بكر عمر قال لمعيقيب الدوسي: ما يقول الناس في استخلاف عمر؟ قال: كرهه قوم ورضيه آخرون. قال: فالذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟ قال: بل الذين كرهوه. قال: إن الحق يبدو كريها، وله تكون العاقبة، والعاقبة للتقوى. قالوا: من قصد إلى الحق اتسعت له المذاهب حجة، ومن تعداه ضاق به أمره، وما هلك امرؤ عرف قدره. قالوا: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد. قال بعض الحكماء: من جهلك بالحق والباطل أن تريد إقامة الباطل بإبطال الحق. قال أعرابي: وقد ذكر عنده الإصلاح والإفساد، فقال: لا تمنعن كثيرا من حق، ولا تضعن قليلا في باطل، فما حرك حق وباطل إلا كان لهما شهود. قال بعض الحكماء: لا يعد الرجل عاقلا حتى يستكمل ثلاثا: إعطاء الحق من نفسه في حال الرضا والغضب، وأن يرضى للناس ما يرضى لنفسه، وأن لا ترى له زلة عند ضجره. وقد تقدم قول أبي العتاهية في باب الرجاء والخوف: ومن ضاق عنه الحق ضاقت مذاهبه. ولأبي العتاهية أيضا: الباطل الدهر يلفى لا ضياء له، والحق أبلج فيه النور يأتلق. لما احتضر أبو بكر الصديق أرسل إلى عمر فقال: يا عمر، إن وليت على الناس فاتق الله والزم الحق، فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباع الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وأن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف ألا ألحق بهم، وأن الله عز وجل ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنها، فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف أن أكون مع هؤلاء، وأن الله عز وجل ذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله، فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه. كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن الزم الحق، ينزلك الحق في منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. أول كتاب كتبه علي بن أبي طالب في خلافته: أما بعد، فإنما هلك من كان قبلكم أنهم منعوا الحق حتى اشتري، وبسطوا الباطل حتى اقتدي. وقال علي بن أبي طالب لرجل من الخوارج: والله ما عرفت حتى ظهر الباطل. قال وبرة المكي: سمعت عن ابن عباس كلمات لهي أحب إلي من الدهم الموقفة، قال: لا تتكلمن فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعا، فرب متكلم بالحق في غير موضعه قد عيب، ولا تمارين سفيها ولا حليما، فإن السفيه يؤذيك والحليم يقليك، ولا تذكرن أخاك إذا غاب عنك إلا بمثل ما تحب أن يذكرك به إذا غبت عنه، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجزي بالإحسان ومأخوذ بالإجرام. فقال رجل عنده: يا ابن عباس، لهذه خير من 10,000، قال: كلمة منها خير من 10,000. قال ابن مسعود: من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده. قال غيره: الحق ثقيل وطلابه قليل. وقال غيره: الحق كثير والقائلون به يسير. وقال غيره: الأحمق يغضب من الحق والعاقل يغضب من الباطل. وكان يقال: من هلك في دولة الباطل أكثر ممن حي بالباطل. قال أنوشروان: إذا اشتبهت الأمور فالحق بين التقصير والإفراط. قال عبد الله بن مسعود: تكلموا بالحق تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. قال أبو العتاهية: وللحق برهان وللموت فكرة ومعتبر للعالمين قديم. قال مالك بن أنس: إذا ظهر الباطل على الحق ظهر الفساد في الأرض. وقال: إن لزوم الحق نجاه، وإن قليل الباطل وكثيره هلك. قال سعد بن أبي وقاص لسلمان أوصني، قال أخلص الحق يخلصك، وأظن هذا من قول القائل أعز الحق يذل لك الباطل. كان يقال من لم يعمل من الحق إلا بما وافق هواه ولم يترك من الباطل إلا ما خف عليه لم يؤجر فيما أصاب ولم يفلت من إثم الباطل. قال العتابي وما كل موصوف له الحق يهتدي ولا كل من أما الصوى يستبينها. الصوى جمع صوة وهي حجارة تجعل أعلاما في الطريق. قال رجل لخصمه لئن هملجت إلى الباطل إنك لقطوف على الحق. الهملاج بالكسر من البرازين السريع، والقطوف الدابة التي ضاق مشيها. وقال بعض الحكماء النعمة نفور، ولقل من قشعت نافرة فرجعت في نصابها، فاستدع شاردها بالتوبة، واستدم الراهن منها بكرم الجوار، واستفتح باب المزيد بحسن التوكل، فقد أعرب لك الحق عن نفسه وصدقك عن أمره. قال منصور الفقيه إن بين الحق والباطل فرقا لا يحيل، وعلى نية ذي القول من القول دليل، فقل الحق وإن قيل لك الحق ثقيل، فاتق الله إذا شورت وانظر ما تقول، لا يضرنك إن قال من الناس جهول، إن قول المرء فيما لم يسل عنه فضول. انتهى الشريط الثامن من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس في 15 من شهر ربيع الأول 46,000 الهجرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.